قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته فوق الخلائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بلقاء حضراتكم في هذا البرنامج الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي يسعدنا ويشرفنا بالحضور فيه فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا في الدكتور.
مرحبا شيخ مصطفى.
أهلا وسهلا
فيك. أهلا وسهلا.
والحقيقة يعني اسمحوا لي إخوتي وأخواتي أن أهنئ شيخنا الكبير فضيلة الدكتور رضواني على هذه النتيجة المشرفة التي تليق ببرنامج نتعلم فيه تنزيه رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. فمن خلال نتائج وإحصائيات علمية حاز برنامج لقاء العقيدة على في هذه الدورة على أعلى نسبة مشاهدة في برامج قناة الناس. فاسمحوا لي باسمكم أن أهنئ لهذا الشيخ الجليل الذي صبر معنا وما زال يصبر ويجاهد في سبيل أن يبين كلمة الحق وكيف يتعرف المسلمون من طريق صحيح على ربهم تبارك وتعالى. أهنئك فضلك.
الله يبارك فيك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخ مصطفى،
الله يكرمك،
ويبارك في المشاهدين الذين يتابعونا، وأن يجعلنا نحن خدما للدعوة الإسلامية وخدما لعقيدة التوحيد، وأن يجمعنا مع كل من يشاهدنا بإذن الله تبارك وتعالى في جنته. اللهم أمين.
أمين يا رب العالمين. وأيضا التهنئة كما قلت فضيلتك للسادة المشاهدين الذين أثبتوا أن العلم النافع بفضل الله سبحانه وتعالى يلتف حوله الجمهور الذي يسعى لأن يتعرف على الكلمة الصحيحة والمنهج العلمي الذي صار عليه سلف أمتنا الصالحة.
صحيح. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى.
طبعا احنا هذه الحلقة السادسة من حلقات القلب من الجانب الآخر، وتحديدا هذه الحلقة بعدما افتتح لنا الدكتور رضواني الكلام عن عدونا اللدود أعاذنا الله منه الشيطان الرجيم، وكيف يعني نستعيذ بالله منه ووسائله وحيله ومداخله لإلقاء خواطر السوء إلى الإنسان. هذه الحلقة عن كيف نسلم أو السلامة من وساوس الوسواس الخناس كما وصفه رب العالمين تبارك وتعالى، ومما أعجب منه وسيبين ذلك في الدكتور أن تختم سور القرآن الكريم بهذه الاستعاذة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 114 سورة من القرآن تختم بهذا الختام العجيب، ما السر وراء ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه من الدكتور الرضواني.
الله يحفظك.
أجدد الترحاب بك.
أهلا وسهلا بك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنها لفتة جميلة جدا أن يختم القرآن بسورة الناس والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان، على اعتبار أن فعلا مسألة الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين التوحيد والشرك، بين الكفر والإيمان، مبني على فهم هذا العدو اللي هو الشيطان، بالإضافة إلى هوى النفس في الإنسان.
نعم.
لكن الأخطر على الإنسان اللي هو الشيطان، لأن أحيانا الشيطان يجد هوى النفس في الإنسان فيزيل الهوى. يعني مثلا في النظرة، النظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها دي النظرة التي لا تحل الإنسان، النظرة إلى المشتهى، نظرة للمرأة. هذه النظرة صلى الله عليه وسلم يقول هي سهم مسموم من سهام إبليس، مع أن في الأصل ربنا لما ذكر الشهوات ذكر أول شهوة قوية تشتهى في الدنيا من أنواع وأصناف المشتهيات، زيها الناس حب الشهوات من النساء. لكن الرسول عليه السلام يقول أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، على اعتبار أن يعني أن مبعث الشهوة في الإنسان هوى النفس، فإذا وجدها الشيطان وأحس بها زينها وجعلها نظرة يطيل فيها الإنسان حتى يقع في العصيان ويكون سبب في فتح الباب إلى يعني مصائب كثيرة جدا بسبب هذه النظرة التي لا تحل. فالشيطان دوره خطير جدا جدا في تزيين السوء بالنسبة للإنسان.
والمناسبة يعني هذا الحديث الذي ذكرته الآن فيه عمق غير عادي في مسألة النظرة وكيف يستغلها الشيطان لفتح باب الشهوات الخطيرة على الإنسان الذي يهلك بها قلبه ودينه. النظرة سهم، والسهم هو من أسرع الأسلحة رميا والفتك، وليس سهما عاديا، إنما هو سهم مسموم ليتأكد القتل، وليس هذا السهم يملكه شيطان عادي، إنما من سهام إبليس، فدل على خطورة
الإنسان. لا والغريب في الأمر شيخ مصطفى، يعني ما هو الواحد لما يتجوز يعني زوجته امرأة
نعم
ممكن تكون أجمل من اللي نظر إليها في الخارج، لكن تعال شوف تأثير الشيطان في النظرة. يعني هو لما ينظر زوجته لا يجد مثلا الشهوة اللي بيجدها عندما يرى امرأة غريبة. إيه الفرق بين الاثنين؟ إن النظرة للمرأة الغريبة مع إنها قد تكون أقبح من امرأته أو يعني أقل جمالا من امرأته، لكن الشيطان يزينها حتى يوقعه في العصيان. فأنت لما تيجي تقارن معها كله نساء، لكن ليه الإنسان تيجي تبص تلاقي عينه تلتفت إلى ما حرم الله، لكن ما أحل الله عز وجل تيجي تبص تلاقي، لأن الشيطان مش معاه فيه، هو شايف إن فيه مشروع وماشي في طاعة، وفي وضع أحدكم صدقة، والله عز وجل بارك هذا الزواج، والإنسان إذا فعله فقد أتى المشتهى في طاعة الله. لكن لو نظرها إبليس، لأن إبليس بيزينها بخواطر وبأشياء كثيرة جدا قد تفتح باب الضلال.
إذن التزيين أحد مهمات الشيطان، يبدأ من تزيين المعصية البسيطة العادية إلى أن يزين الكفر، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل عبد
حتى
الشمس،
يصل إلى الاستحواذ الكامل على الشخص، استحوذ عليه الشيطان فأنساهم ذكر الله. ودي حتى في حكاية النسيان لها إن شاء الله عز وجل ربنا ييسر ونستطيع إن احنا نعرضها
إن شاء الله.
لكن احنا نرجع بقى في قضية إيه بالنسبة للعلاقة بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب في الإنسان. احنا نقول الإنسان تاني بالموضوع باختصار القلب من الجانب الآخر، دلت النصوص الشرعية على إن القلب، على إن القلب فيه منطقتان، منطقة حديث النفس ما تحسبش على الإنسان، ومنطقة اسمها منطقة الكسب. والعقل يتابع منطقة حديث النفس وبدي كأنه تقرير لإرادة الإنسان في منطقة الكسب. منطقة حديث النفس هذه فيها النازعان، نازع الخير ونازع الشر، والهاتفان كما بينا، هاتف الخير وهاتف الشر. الشيطان طلب أن يتسلط على الإنسان بالوسواس زي ما وضحنا في الحلقة الماضية، فربنا سبحانه وتعالى أذن له ابتلاء للإنسان، وفي المقابل وضع ملكا قرينا يهتف للإنسان بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان.
نعم.
طيب هذا بينا الكلام اللي هو الدليل على هذا الكلام، لأن ده مهم جدا. احنا بنتكلم على قضية أولا هي غيبية، فما ينفعش الكلام فيها إلا بنص ودليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نيجي نتكلم على الأدلة، أول ما ذكر هذا نصا واضحا صريحا في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. وكل به، وكل مبنية للمفعول، فلما نبنيها للفاعل إن ربنا سبحانه وتعالى وكل ذلك تحقيقا لعدله في الشيطان، وتحقيقا لفضله في إرسال الملك للإنسان. لأن يكون ربنا يرسل ملك أو يوكل ملك مخصوص يقارن الإنسان إلى يوم الممات، هذا من فضله. الشيطان طلب أن يتوكل بالإنسان وسواسه، فمن عدل الله عز وجل أنه سمح له إتماما لحكمته.
نعم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي
وكل بكم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى سمح بذلك ابتلاء للشيطان وابتلاء للإنسان، وبيان فضل الله على
الإنسان في توكيل الملك وليس فقط في توكيل الملك. يعني واحد يقول إيه طب هو ربنا ليه سامح للشيطان؟ إحنا بيناها تحقيقا لعدله إن الشيطان طلب ذلك فابتلى الإنسان بالشيطان. لكن كون ربنا يرسل ملكا قرينا يهتف للإنسان بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان، ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى على من يشاء، ولذلك ده توفيق من الله. وهذه مشيئته في من شاء من خلقه. فإن أنت استعذت بالله من الشيطان هيبقى القلب خالي للملك يهتف بالإيمان، لم تستعذ بالله من الشيطان واستجبت يبقى أنت اللي اتبعت الشيطان واخترت طريق الشيطان، والله تبارك وتعالى لن يوحي للملك بأن يهتف لك بالإيمان.
طب هل يعني صحيح على ميزان الكتاب والسنة أن ما يقوله الناس إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين باعتبار أن الملك يهتف بخواطر الإيمان فيخنس الشيطان؟
هو من حيث هذا المعنى عن ربنا سبحانه وتعالى أوجد القرين لهذا الأمر، لأن حتى يعني لأن لما جيت أبحث على قضية حكمة ربنا سبحانه وتعالى بعد أن سمح للشيطان أن يتسلط على الإنسان بالوسواس، مش بس قضية الملك، لا دائما يعني أشياء كثيرة ربنا سبحانه وتعالى فعلها للإنسان لكي يعني يصل إلى مكيدة الشيطان بسبب طلبه في أن يوسوس الإنسان. يعني من ضمن ذلك مثلا على سبيل المثال أن ربنا فتح باب التوبة ما لم تغرغر النفس. يعني لو واحد الشيطان عمل شغل معه طول الحياة وظل طول الحياة يوسوس له هو ماشي وراء الشيطان إلى أن تغرغر النفس يعني قبل الموت بلحظات ونوى أن يعود إلى الحق سبحانه وتعالى، ربنا يقبل منه مباشرة وكل اللي فات من الشيطان يمحيه، ومش بس يمحيه يبدله كمان حسنات، أولئك يبدل الله سيئاتهم إيه حسنات. يعني جهد الشيطان بكله طول الحياة يروح في لحظات كده بمجرد توبة الشخص وعودته، بل يفرح الله عز وجل فرحا شديدا بتوبة عبده، برضو نكاية في الشيطان
سبحان الله.
يعني شوف عبدي عاد إلي، شوف لما تلاقي الحق سبحانه وتعالى عبده الذي عصاه طول الحياة وأعطاه هذه النعم وصار خلف الشيطان اللي هو عدوه وحذره منه أرسل إليه الرسل، وبالرغم من ذلك لو تاب إلى ربه قبل الله عز وجل توبته،
وهو الغني عنه
سبحانه وتعالى. أضف لذلك أن ربنا حاسب المؤمنين بفضله وحاسب الكفار بعدله، مع أن المنطلق أن الشيطان لو سبب في معصية الإنسان فبياخد عليها سيئة مثلا، المفترض الملك لو أنه هتف له بالإيمان ياخد حسنة كمان، لكن هنا السيئة بواحدة والحسنة بكام؟
بعشر.
فالشيطان يعني يقول يتقطع نفسه زي ما نقول يقطع نفسه في عشر خواطر، خطر واحد من الملك ممكن يقضي على كل الخواطر ديت لو الإنسان صدق مع الله تبارك وتعالى.
وإغاظة الشيطان، فالدكتور اسمح لي، إغاظة الشيطان كما وردت في السنة الروايات تصل إلى حد أن يولول
ويبكي
ويصرخ
قل يا ويلي أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد،
سبحان الله.
يولي يبكي عندما يراه يسجد. فغير كده كمان ربنا سبحانه وتعالى يعني من رحمته بالإنسان أن الله تبارك وتعالى تكفل بإيقاف الشيطان وإخناسه عند استعاذة الإنسان بالله من وسواسه.
يا سلام.
يعني بس مجرد ما تستعيذ به حوقفه، هو بيخطر بشيء معين فأنت إذا استعذت بالله حيوقف. هو كان ممكن ساعتها ربنا يقول له مثلا إما ينزغنك من الشيطان نزغ، فبدأ يقول له استعن بنفسك، فكر إزاي ترد عليه، اتصرف معاه في الشبهة بتاعته، لكن ما قالش كده وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والله عز وجل تكفل بإخناسي، فمجرد ولذلك حول الاستعاذة علاج عظيم جدا جدا. فواحد لك أنا استعذت وما راحش، لأن هو جالك تاني فاستعذ تاني، كل ما تحس بالخاطر اللي جاي لك بهذا السوء استعيذ ولا تسأم من الاستعاذة. فقال لك حفظ البعض أعوذ بالله أعوذ بالله، لا هو القضية عند الإحساس بالخاطر، فأنت بتفكر الخاطر اللي جاي ده هو خير ولا شر، إن كان خير مقياس هنا الشرع، يعني ده موافق للشرع ولا مخالف للشرع، فإن كان فيه مخالفة للشرع وهتعمل حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى استعذ بالله. إذا استعذت بالله أولا هو هيوقف الشيطان، وسيلقي خاطرا أو الملك سيلقي خاطرا بأمر الله وتوفيق الله عز وجل في الإيمان.
هل هذا الكلام يدخل في سياق قول الله تبارك وتعالى عن المتقين المؤمنين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا
تمام
فإذا هم مبصرون؟
أو تحس بكل آيات القرآن بتنصب في هذه القضية، لأن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة، فقالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وإحنا هنشوف الأدلة مثلا في الحديث اللي رواه الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن مسعود برضه بيقول إن للشيطان لما بابن آدم وللملك لما، فأما لمة الشيطان فإعاد أو إعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. الحق
يعني
اللي هو الكتاب
يعني إيه؟
إعاد يعني هو بيوسوس له بوعد الشر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلة. فهنا
يعني هنا الكلام عن النتيجة، لأن الشيطان يزين لا يعد بالشر مباشرة.
يعد الشيطان يعدكم الفقر أمركم بالفحشاء، لكن انت لو عملت كده ان هتلاقي كذا وكذا وكذا.
نعم.
ده كلام هم هو بتاع كلام بس. الشيطان الشيطان شغله الأساسي في اني وسوس. قال وما كان لي عليكم من سلطان
إلا أن دعوتكم
فاستجبت. عند النتيجة النهائية، لأن الآية دي سورة إبراهيم.
نعم.
فقال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إذا أنا بس وعدتكم، ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان في محل اختيار، فدي من مقومات الاختيار.
نعم.
وإن ربنا جعل الاختيار في الإنسان، إن ربنا قال لك ده الطريق أهو اتبعه وأنت تدخل الجنة، والشيطان قال لا الطريق دوت هيكسب لك السعادة في الدنيا، هتبقى أغنى راجل في العالم، هتبقى عايش هتهدي العيشة الحقيقية بقى، مش زي يقول لك احنا عايزين نعيش نعيش، يعني هو عايز يعني يعيش الدنيا يستمتع فيها بكل مشتهياتها وبكل شهواتها ويبقى شباب على طول. فده من وعد الشيطان. فالشيطان هنا هو إذا اجتمع مع أتباعه وحزبه في النيران يريد أن يتبرأ منهم ليبين أنهم لا يستحقون هذه المنزلة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم إياها لما استخلفهم في أرضه. الوعد الأول قال بس اتركني علشان أوسوس لهم. فقال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وبعدين كفر بكل يعني أتباعه إن أنا بريء منكم، أنتم اللي تحملوا المسؤولية وأنتم اللي ما تستهلوش، لكن استجبتم لوعدي واستجبتم لكلامي. إذن دور الشيطان عبارة عن وسواس فقط.
نعم.
فالإنسان لما يجي يمشي وراء هذا الوسواس ويضل عن طريق الحق ويبتعد عن طريق الصدق اللي بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعله سبيلا للنجاة، يبقى هو المتحمل كل المسؤولية ولا يلومن وقتها إلا نفسه.
لكن الكلام هنا عن شيطان الجن، هل هذا الكلام ينطبق عن شياطين الإنس؟ القرآن صرح
ما أتباعه
شياطين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن
يوحي بعضهم إلى بعض. ما هم في رابطة، ما هو دلوقتي الشيطان يوم ما يلاقي واحد استجاب له وبقى شيطان إنسي، بل هو أحيانا تفكيره يعني أحيانا بعض الناس يعني يفكر تفكيره ده تفكير جهنمي، تفكير شيطاني. شوف اللي تفكير شيطاني، حتى يعني لما يجي يمدح واحد يقول عليه الشياطين الحمر، يعني ده كلام يقال أخبرك إزاي؟ يعني بيشبهه بالعفرطة والشيطنة بهذا الشكل. يعني شوف حتى الضلال يصل إلى أي مدى، الشخص يتكلم بكلام يظنه مدحا وهو اتباع للشيطان. لك ده فكر جهنمي ما يعملوش إلا إبليس، وأحيانا إبليس يتعلم من الإنسان ومن بعد أموري. فدي أمور سبحان الله يعني إحنا بنلاحظها في الحياة، بنلاحظها في الحياة من خلال إن واحد يخطط تخطيط طبعا بيجي بوحي من الشيطان، بس بيكمل الإنسان لاستكمال الجريمة وإخفاء المعالم بالنسبة لمثل هذه الجريمة. لكن هذا واضح. فبقول فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. فمن وجد لمة الملك فليعلم أنها من الله فليحمد الله. يبقى أنت لما تحس بأن خاطر جاء في قلبك، هذا النص النبوي، خاطر جاء في قلبك يدعوك إلى الطاعة، تفكر فيه في فعل شيء تقول الحمد لله ربنا وفقني وتستجيب. لكن أنت لو في خاطر جاي من الشيطان يبقى على طول تستعيذ بالله عز وجل وتستعين بالله إن هو يحفظك. أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحتاط في هذه القضية ويعلم الصحابة كيف يعني يحفظون أنفسهم من الشيطان، وبيان ان الشيطان ده موجود مع كل انسان. دي مش كلام احنا بنقوله من فراغ، ده نص نبوي موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه مسلم عن عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من عند عائشة فقالت فغرت فجاء فرأى ما اصنع. هي ظنت طبعا ان هو ايه ذهب الى بعض نسائه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، هي وضعت يدها على شعره لعله كان مع بعض نسائه فاغتسل، يعني جامع بعض النساء
غيره يعني
غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءها فقلت هو بقولها أغرتي؟ قالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. طبيعة البشر موجودة في الرسول صلى الله عليه وسلم، موجودة في عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ جاءك شيطانك؟ جاء بخاطر يعني، هو يجب جاء بخاطر. قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وفي رواية: دعوت الله حتى أسلم، اللي هو الشيطان أسلم للمصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لكن إحنا بالنسبة لنا كابتلاء، فالإنسان بقى لما يستعيذ بالله من الشيطان هيروح. وهو بقول التمست في الحديث بتقول: قالت: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت يدي في شعره فقال: قد جاءك شيطانك؟ فقلت: أما لك شيطان؟ فقال: بلى، ولكن الله أعاني عليه فأسلم. والحديث ده صحيح وموجود في سنن النسائي وصح الشيخ الألباني وبرضه موجود في صحيح مسلم. يعني إذن القرين اللي موجود ملازم للإنسان ده عليه نص شرعي.
أنا بس لفت نظري مسألة تانية سرحت مع الحديث، هذا الحوار الزوجي الرائع البديع بين الصديقة عائشة وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فيتحول الحوار إلى معلومة مهمة جدا في حياة المسلم،
صلب العقيدة نفسها،
صلب العقيدة يعني.
نعم سبحان الله.
نعم.
برضو واللي زيها بقى، عشان برضو يعني نبين بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت اللي نرى المنطق اللي يضع الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع العبودية لله عز وجل والاستعانة بالله في اتقاء الشيطان. مش ان واحد يريد ان يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه اله يعبد من دون الله عز وجل فيخرجه عن سبب الشرف اللي جعل النبي عليه الصلاة والسلام افضل الخلق، انه اعبد الناس لله عز وجل. لان الرسول عليه السلام مثل العبودية كما ينبغي، التوحيد توحيد العبادة لله كما ينبغي، ما فيش افضل من الرسول عليه السلام في قدوة لنا في توحيد ربنا سبحانه وتعالى. فالعبودية شرفه يعني الرفعة.
قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل لا فاعبد وكن من الشاكرين.
شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، حتى شوف النص ده شيخ مصطفى، الحديث ده متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن صفية بنت حيي رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، كان معتكف في المسجد وهي في بيتها، فأتيته أزوره ليلا. راحت للرسول عليه السلام تزوره بس كان في الليل، فحدثته يعني جلست معه فترة أتكلم معه، ثم قمت فانقلبت معه، فانقلبت يعني إيه رجعت تاني، فقام معي ليقلبني يعني إيه يرافقني حتى يعني يوصلني. نعم. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار ماشيين، فلا رسول ماشي مع وحده، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، مشوا بسرعة عشان الرسول يمشي يعني ما يحسش بهم يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما سكتش، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، يعني استنوا انتوا رايحين فين، يعني انها صفيه بنت حيي، يعني ومعنى كده ان كانت مغطيه وشها ومش عارفينها
زوجته
وماشيه مع النبي عليه السلام، فمش واحده غريبه يا جماعه، دي اتنين صفيه بنت حيي وهي زوجته. وهم يعني شوف كونهم ان هم يعملوا الحركه دي معناها ان يعني احتمال الشيطان يقذف في قلبيهما شك أو شيء من هذا القبيل. وفي مين؟ في النبي عليه السلام.
ولما لا تقول فضل الدكتور أنهما فعل ذلك حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم
بس الموقف
يرى المسألة من جانب آخر.
يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم هو قال لهم كده، قال يعني على رسله، فقال: يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله، يعني احنا هنشك فيك.
دليل أنهما تعجبا يعني.
فقال: إن الشيطان ده الشاهد بقى يجري من الإنسان مجرى الدم، يعني الشيطان قريب جدا جدا من الانسان كمجرى الدم، او يجري من ادم مجرى الدم على ظاهره ما نعرفش الكيفيه ايه، الكيفيه الغيبيه. ان مش الشيطان مثلا كره دم بيضاء داخل في وسط الدم زي بعض اخواننا
يظهر في التحاليل مثلا،
او يظهر في التحاليل يجري من ادم مجرى الدم. واني خشيت، شوف الشاهد يا شيخ مصطفى، ان يقذف في قلوبكما سوءا. يبقى اذا الشيطان بيقذف الخاطر في قلب الانسان في منطقه حديث النفس فيه اللي ما بتحاسبش عليه.
انا قبل الحديث ده، قبل الروايه دي، كنت الروايه اللي قبلها مباشره، كنت عايز اشوف مساله الغيره، وهل غيره النساء لها شيطان؟ ماذا يفعل الشيطان بهذا؟ يعني انا جاي مرتبط بالغيره، بس اسمح لي بقى هناخد يعني اختنا ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا بيك.
اهلا بيكم، جزاكم الله خيرا. يعني يمكن الاول فعلا برنامج يعرفنا على معنى العقيده، ربنا يبارك لكم جزاكم الله خيرا. واحنا نعلم جيدا يعني العقبات اللي بتقابلكم في البرنامج ده بالذات وفي الموضوع ده بالذات، ان سبحان الله ما فيش حد يعني بيرتد هذا الموضوع الا بتقابله سبحان الله عقبات، لانه فعلا من اشد الموضوعات على الشيطان.
الله يحفظك
ربنا يبارك لكم وجزاكم الله خيرا. معذره كان سؤالي بس احيانا الانسان مثلا بيكون في الغالب الحمد لله بفضل الله بيبقى في طاعه وبيبقى في حس بالايمان، وفجاه ممكن يعني يمسك ويستحقر كانه فعلا تبقى من الايمان سبحان الله، او كانه حد تاني في مفيش طمانينه لما في سكينه لما في احيانا بيرتكب الواحد معصيه فجاه بيقوم بالمعصيه دي مثلا اسبوع او تزايد مثلا بالذات فوات مثلا، ازاي الواحد يقدر يعيد نفسه سريعا للحاله الايمانيه اللي كان فيها؟ ازاي ما يقدرش ينغمس بالذات الجلسات النساء وبالذات زيارات يوم الجمعه دي؟ يمكن يعني الواحد بيقعد يصلح قلبه لحد نص الاسبوع اللي جاي، فانه ازاي يعمل تاني او يصد حد بالذات في موضوع خطيبه ده يبقى حد دي بتبقى صعبه قوي. يعني انا مثلا مش عايزه اسمع مثلا، او خلاص يعني عندي يقين فعلا ان الموضوع ده خلاص عايزه اوقفه وباخد فيه فعلا خطوات التوبه، وسبحان الله سريعا ما اعود بسبب اي مشكله او اي خلاف مثلا حد يجي يقولي انا مش قادره اوقفه او مش قادره احاسب. يعني فعلا الموضوع استفيد من الناس حقيقي، بالذات الشيطان بيقدر فيه على النساء بالذات في هذا الموضوع. يعني يقول لك بفضفضه اصلا بفضفض، يعني حتى لما اجي اصد اي حد في قصه يا جماعه خلاص ونوقف كل مره ناخد عهد على نفسنا نبطل، وسبحان الله العلي العظيم يعني بيضحك علينا دايما، مش طبعا مش بيضحك علينا احنا بنضحك على انفسنا سبحان الله.
نعم
جزاكم الله خيرا. يا ريت بس النقطه دي في المجتمع بيجي في دماغنا وممكن المشكله تبقى صغيره ويجي يعني يتحول يكبر بطريقه شديده،
نعم.
يعني يرجع المصريه تاني ويرجع قلوبنا، بالذات لان دخول على رمضان محتاجين فعلا نكون المفروض طبعا الطبيعي احنا نكون قاعدين، احنا فعلا قاعدين. فقلت بس
حاضر حاضر يا اختي الكريمه الله يبارك فيك وإياك الله يبارك فيك. أختنا كريمة بتعبر عن حالة بتحصل للجميع يعني رجالا ونساء، وربما عند النساء أكثر لأنهم يكثرن مثلا المجالس والكلام والفضفضة وما إلى ذلك. ف يعني كيف نحفظ القلب من الشيطان؟ أظن ده دور
هو موضوعنا أصلا، موضوعنا أصلا العقيدة. بس يعني إيه يعني يوضح القضية قوي الكلام اللي أنت ذكرته فيما يتعلق بالغيرة اللي بتحصل للنساء،
لان النبي قال للسيده عائشه وقد اغيرتي وقد جاءك شيطانك
على طول. الغيره دي اصلا بتبقى باعثها المحبه. يعني من علامات المحبه الصادقه، ربنا جعل الانسان علامات تكشف مقدار المحبه في القلب،
ده بين الزوجين تقصد
المحبه بصفه عامه مش بس كده، منها التطلع لرؤيه المحبوب، طاعه المحبوب، الاستمتاع بكلام المحبوب، دي صفة موجودة بالنسبة للمحبة ربنا فطر العباد عليها. من ضمن هذه المحبة الغيرة على المحبوب. والحب باعثه موجود في القلب في منطقة الكسب.
السيدة عائشة اعترفت كيف لا يغار على مثلك، ازاي كيف لا يغار على مثلك،
ازاي ان الشيطان يجي يحاول بسبب هذه الغيرة والمحبة اللي موجودة في القلب ان يوقع الشخص في معصية، خصوصا لما النساء يقعدوا مع بعض وهم بسبب المحبة فيما بينهن بيحصل جلسة، هم ما بيقعدوش مع بعض إذا كانوا بيحبوا بعض، فبيقعدوا مع بعض، فيحاول الشيطان يجي ينمي الأفكار التي تؤدي إلى الغيبة والنميمة، وهم بيحاولوا يتخلصوا فعلا منها، لكن بيخلصوا منها يعني كل مرة من المرات يحسوا كأنهم أخطأوا في حق أنفسهن وبيحاولوا أن هم يقاوموا، لكن هو ده صريح الابتلاء انها تقاوم وتكون على الطاعه ان شاء الله عز وجل.
بارك الله فيك. هناخد اختنا ام محمد من دبي. السلام عليكم ورحمه الله. ام محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟
الحمد لله، مرحبا بك.
تفضلي. طبعا احيي الدكتور محمود الرضواني، وانا من اشد المعجبين به في علمه وكتاباته ومحاضراته. الله يعطيه الصحة والعافية وينفع فيه الأمة إن شاء الله.
الله يمين
يا رب. بخصوص الموضوع الشيق اللي أنت تحكون فيه عن العلاقة الزوجية وما جبر الله المرأة عليه من الغيرة أو العلاقة، عن تجربة شخصية.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، الله أنعم علي بزوج أحسبه من الصالحين. كانت خلقه ينتمي لخلق النبي محمد، يعني يمشي بنهج الرسول عليه الصلاة والسلام قلبا وقالبا. توفاه الله من قريب، ولكن لا زلت أتنفس حبه في قلبي.
يا سلام.
ربنا يبارك.
وأدعو الله الليل النهار إني ألحق به في الفردوس الأعلى.
آمين.
هذا الزوج يعني الغيرة جبلة من شيء طبيعي الله سبحانه وتعالى زرع في قلوب البشر. حتى الابن غار على أمه. حتى يعني هذا شيء من الحب، لكن بتتحول من غيرة خبيثة إلى غيرة حميدة بدرجة الحب والاحترام والمودة والرحمة اللي في القلوب. والله يا شيخ، أنا زوجي هو في سكرات الموت. يعني شوف تأدب الإنسان، يقول لي أنا مسافر إلى الله، لكن الله قلبي الله عندك حبيبتي، ما تحزني إن شاء الله إلى لقاء في الفردوس الأعلى.
وأنا أبكي
إن تحد ما يقول لي حبيبتي ما تبكي، أرجوكي ما تنقطع عن قراءة القرآن، أرجوكي كده. فشوف سكرات موت يعني موقف كتير صعب على يعني. والله يا شيخ أنا من حبي في هذا الرجل كنت مستعدة أفديه بروح وحياتي. الغيرة موجودة، بس إما تكون حميدة تبني ما تهد، مش فاسدة. الغيرة ممكن تكون تحت مسمى الغيرة بس هي أحقاد. اللي يحب إنسان ما يضره، هي غير لرفعة الحب والعلاقة. لكن مش لدمار الأسرة أبدا. الحب الغيرة ممكن تكون في منتهى اللذة، التسامح بالعطاء بدون مقابل. يعني الزوجة تعطي بدون ما تستنى شو المردود من الزوج، شو يعطيها. والله يا شيخ، والله يا شيخ، يعني ما تتصور كيف المرأة ممكن تحول بيتها من شحناء وغيرة وضرابة وقلب أسود ينحرق مع هذه النار إلى جنة، جنة ما بعدها جنة. والله يا شيخ هذا الزوج يعني ما كنت أنده عليه غير فديت حياتك وعمرك. هذا هو هذا الحياة، هذا الحب. لذلك أنا أحمس للنساء رفقا بالأزواج الغيرة، خلوها جنة لحب الزوج والزوجة، خلوها سلاح ناعم لذيذ للحب ونماء البيت. مش تحت الغيرة تدمر البيوت، يعني حياتنا فيها خير كثير. أبدا أبدا يعني. وأنا هذه
مدخلتي سبحانه وتعالى، أعطيكم الصحة والعافية. طيب للأخت المسلمة اللي هي يعني فهم دينها ويعني تشعر فعلا بأنها مع زوجها تؤدي رسالة في الحياة، لأن هذه الغيرة من علامات المحبة، وهي محبة صادقة لله تبارك وتعالى ومحبة صادقة في الله عز وجل. إذ أحبت زوجها في الله، مع أنه زوجها. فيعني صراحة يعني نموذج، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل النساء المسلمين ويعني كل من أدرك حقيقة التوحيد أن يكون على هذا النحو. اللهم أمين. ربنا يبارك فيك، ونسأل الله أن يجمعك معه في الجنة، وأن يجعل أيضا جميع المشاهدين أهل التوحيد بإذن رب العالمين من أهل الجنة. اللهم أمين. من يبارك فيك.
أنا تركت لك تعليق
يعني صراحة. ربنا يبارك فيها وعلى ميزان حسناتها. اللهم
معنا الحاج نصر من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
يا فندم. والله أنا بس عايز أتكلم في حاجة مهمة جدا.
تفضل.
أولا بتكلم في موضوع مهم جدا وخطير جدا، موضوع العقيدة.
نعم.
أولا البرنامج وقته قليل جدا، ولازم يبقى له يوم او اثنين تاني غير اليوم واحد بس في الاسبوع. تاني حاجة، لازم يكون في معاد للأسئلة. الموضوع بتاع العقيدة موضوع متسلسل، مش الاتصالات بتقطع التواصل بتاع الكلام. ده موضوع يعني العقيدة حاجة كبيرة قوي. فانا بقول لازم يكون في حلقة بقى للاتصالات، او بعد الحلقة بتخلص بقى في مثلا 10 دقائق ربع ساعة للاتصالات. لكن التسلسل بتاع الأفكار بتاع أسئلة العقيدة أو ما حولها عايز انصات تام، مش عايز أي مدخلات. معرفش ده رأيي يعني،
عندك حق ولا لو عملنا كده ما كناش لو عملنا كده كناش هنسمعك دلوقتي يعني.
لا انا بقول انا نفسي ساعات بتكرر مش عارف اتصل انا بقول ايه الاتصالات بعد مثلا يعني
بعد ما يكتمل الموضوع
للسلسله ربع ساعه خليها اتصالات.
ربنا يبارك.
احنا الحقيقه نشكرك على هذا التواصل واحساس المشاهدين الحقيقه بالبرنامج، هم اصحاب الخير ويعني
انا صراحه اسعدني انا لا اخفى عليك ان ضيق وقت البرنامج، احنا انت عارف احنا بنحتسب الامر لله عز وجل، فضيق وقت البرنامج ما بيقديش ان الواحد يعرض الفكرة على اساس المشاهد يعني يستوعبها بالشكل
ده صحيح. احنا عندنا يعني هاجس بيلح علينا ان احنا نلبي رغبات السادة المشاهدين اللي على التليفونات ونتواصلوا معنا، لكن ماذا نفعل؟ سنحاول يعني ان شاء الله. تفضل دكتور.
نأتي الى قضية القرينين، لان برضو في سورة قاف ربنا ذكر القرينين، وبعض المفسرين اتكلموا على القرينين ويعني جعل القرين بالنسبة اللي موجود في سورة قاف وقال قرينه وقال قرينه، لكن لما اتضحت الصورة من ناحية المنهجية اللي بان فيها الخريطة التفصيلية لمنطقة حديث النفس والإنسان، نازع خير ونازع شر وهاتف خير وهاتف شر، انت لما تقرأ القرآن تجد القرآن بيفسر واقع حقيقي موجود. يعني ربنا ذكر شأن واحد كافر فقال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فالكلام عن الكافر، لأن المؤمن طبعا بيبقى يحب لقاء الله عز وجل. نعم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق والشهيد يعني كل واحد من بعد أرض المحشر ما تعد، والإنسان يخرج من الأرض التي تبدل يوم تبدل الأرض والأرض والسماوات، ما بيروحش كده من نفسه يقف في أرض المحشر، لا واحد بياخده يصفهم او يحطهم في مكان معين منظمه
في الزمر وسيق الذين كفروا
وسيق الذين سيقه دي يبقى في حد بيسوقه.
نعم.
فدلوقتي ربنا ذكر ان في سائق وشهيد بيجي معاه يوم القيامه، فذكر الحق سبحانه وتعالى موقف القرينين اللي لازمه الانسان الكافر، فكانه بيقدم تقرير عن اللي حصل. فشوف بيقول
عن عشره العمر
على عشره العمر دي فبيقول فايه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فيقال له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الغطاء دي غطاء المدارك، ربنا جعل مداركنا بصورة محدودة في الدنيا تحقيقا لمعنى الابتلاء، فمرحلة الابتلاء والحياة الدنيا انتهت، المرحلة دي مرحلة الجزاء، فالمدارك بيزاد فيها وتبقى مكيفة عشان يرى الملائكة ويرى الجن ويرى الحق سبحانه وتعالى وغير ذلك مما سيحدث في أرض المحشر. فبصرك اليوم حديد. هنا بقى وقال قرينه، ده الملك
سبحان الله
اللي رفقه بقى،
يعني السادة المشاهدين انتبهوا حينما نقرأ سورة قاف الكلام عن القرينين،
الكلام عن القرينين هو
القرين الأول الشيطان،
لا القرين الأول ده الملك،
الملك
اللي صاحب واحد كافر. فبيدي تقريب يقول وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ده اللي حصل بينه وبينه قدامي دلوقتي، فبيوصف يقول ايه ألقي في جهنم كل كفار عنيد، بيقول للسائق والشهيد خدوه ودوه في جهنم، ده كفار وعنيد مناع للخير. كلمة مناع للخير لأن كان دور الملك القرين أن يدعوه إلى الخير، فكل ما يدعوه يمتنع ويمشي وراء الشيطان، يدعوه يمتنع ويمشي وراء الشيطان، فمن كثرة تمنعه سمي مناع، مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر اللي هو إما الشيطان أو هوى النفس في الإنسان. صلى عبدا لشهواته أو عبدا لمشتهياته أو لشبهاته بالنسبة للشيطان فعبد الطاغوت من دون الله عز وجل.
الصورة اللي أو التقرير زي ما حضرتك قلت اللي يعني يقرره الملك أن هذا العبد فاسد عقيدة وسلوكا،
عشت معاه وأقول له تعالى 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 واهتف لي 60 سنة أو 70 سنة ما استجاب لي، ألقي في جهنم كل كفار عنيد. ده بالنسبة للملك أهو، والمناع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ده الشيطان ربنا ما أطغيته،
تبرؤ بقى
أنا ماليش دعوة بيه، هو
اللي هو هي نفس الروح ونفس الصيغة الخبيثة التي نطق بها الشيطان
في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هنا مجملة في سورة قاف مفصلة في سورة إبراهيم. في سورة قاف قال قالوا ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، فربنا يقول لأهل النار ويقول للشيطان
يقول لأهل الشياطين قال لا تختصموا لدي، يعني يا بني الشيطان ويعني يا بني الإنسان اللي بيتبعوا الشيطان لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، ذكرتم بالوعيد قرآن وسنة
وبرامج ولقاء العقيد لا تختصموا كل الخير يعني نسأل الله
وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل المزيد.
لا إله إلا الله.
فربنا يجمعهم في جهنم والشيطان يخطب الخطبة بتاعته اللي هي مختصرة هنا في سورة قاف ومفصلة في سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. اللي ربنا قال فيها قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أنتوا دليل أن تتكلموا دلوقتي تم أنا قدمت لكم بالوعيد وأنتوا استجبتوا للشيطان واتبعتموه، يبقى أنت في هذه الحالة تتحمل كامل المسؤولية عن فعلك ويعذب الإنسان بعدل رب العزة والجلال.
والعجيب
جمال بقى سورة قاف هنا شوف
لسه أنا هقول لحضرتك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قضية القلب هو
أو ألقى السمع وهو شيء، يعني أنت تحس باللذة في سورة قاف وأنت بتقراها عندما تنظر إلى القرينين، مع إن سبحان الله شيخ مصطفى الغريب في الأمر إن الشيطان القرين الملازم للإنسان كل الخواطر بتاعته معلهاش حساب، يعني أي خواطر معلهاش حساب وإنك بس تستعيذ بالله من الشيطان وتفهم هذه القضية وتبقى في صراع حقيقي مع هذا الشيطان اللي هو العدو، العدو معنى الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتيجي تبص تلاقي حياة الإنسان كلها حياة شيطانة. يعني تخيل لما يكون واحد سبحان الله يا شيخ مصطفى أنا بستغرب لما تلاقي واحد ربنا اداله النعم
نعم
وحياته عايش فيها على الكمال اللي هو يعني المادي فلوس وبتاع، فالشيطان يظل بهذا الإنسان إلى أن يقع في شرب المخدرات، وبعد ما يدمن المخدرات مش بس كده الشيطان يغلق عليه حتى قد يقع في أخته على أخته. يعني تخيل لما مثلا أحد الأخوات تقفل على نفسها خشية أن يأتي أخوها فيعتدي عليها لأنه سكران أو تعبان أو شيء من هذا القبيل. شوف يوصل الإنسان
تنكست فطرته خلاص
انتكست الفطرة لأن هو لا هو وعي لنفسه ولا وعي لأي حد، بمجرد بس خاطر الشيطاني أن يمشي مع واحد بتاع مخدرات فأنا ليه ما أقطعش الباب من أصله، بيشرب حشيش طب ليه ما أقطعش الباب من أصله في منع الدخان، ما هو أنت لو فتحت باب الدخان يبقى الشيطان ده سجارة مش هتأثر في حاجة، سجارة جابت مخدرات جابت إلى أن يعني فتحت عليه أبواب الضلال. ولذلك احنا بنقول إن الشخص ينبغي أن يحترز من الأسباب وأبواب الفتن الداعية إلى الضلال سواء في الشهوات أو في الشبهات، ويعتصم بالله لأن ما فيش إنسان هيخالف ويعتدي على حق الغير في شهوة إلا وهتلاقي رد فعله على طول موجود فيه، ومن من 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 يعني عدل الله تبارك وتعالى إن يكون الانتقام في الدنيا قبل الآخرة، يعني يحصل فيه يخلص من الإنسان في كفارة في مرض أو في ما شابه ذلك. لكن سبحان الله هي القضية الإنسان لو استوعبها كويس في دراسة القلب في الجانب الآخر هيلاقي يعني قمة الإبداع اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف به الإنسان، يا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. نأتي إلى مسألة إزاي الإنسان بقى يحمي نفسه من الشيطان من الوسواس الخناس.
احنا قلنا الاستعاذة
ولسه جاي كمان الاستغاثة، بس احنا لسه بنتكلم في الاستعاذة دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، وطبعا انا بحاول اجيب الايات تبقى قدام المشاهد على اساس يلحق ممكن يكتبها او يشوف الوضع يعني.
نعم.
واحنا فصلنا الكلام ده في كتاب ملة القدير بالتفصيل يعني. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. النص هنا هو
طب بتقول ان ربنا يقول هذا للنبي
صلى الله عليه وسلم،
فهل في إمكانية الشيطان واستطاعته ان ينزغ للنبي؟
القرين اسلم خلي بالك احنا نقول دلوقتي هل اللي ملازم الانسان شيطان واحد؟ لا، الشيطان الواحد ده بيلازم الانسان من يوم ما يتولد لغايه ما يموت ما يسيبوش، وده بيبقى مصدر تجسس كمان للشياطين الاخرى. يعني لو الشيطان جاي من قبل ساحر او شيطان مخصوص متخصص بعته ابليس للصلاه بس اسمه خنزب، الرسول سماه خنزب.
نعم.
خنزب ده ما يجيش الا ساعه اقامه الصلاه وانت بتصلي يجي لك، اخد بالك ازاي؟
ده متخصص في افساد صلاه
المسلم وشيطان تاني بيمشي مثلا ورا ساحر، وشيطان تاني يجي يلقي خطوه ويمشي، ما هو الشرط بس يكون القرين، يعني مجموعه الخواطر ما بتجيش من الشيطان القرين فقط. لا من مجموعة شياطين بيرسلها الشيطان على حسب بيشوف المخطط العام. يعني لو شاف مثلا الشيطان مش قايم بدوره كويس القرين وتأثير الإيمان قوي جدا عند الإنسان فيقوم بعت شيطان تاني بخطر تاني.
إذا إحنا محاطين بمجموعة
شياطين
مسألة في منتهى الخطورة. وأنا بلاحظ فضيلة الدكتور إن الله تبارك وتعالى حينما تحدث وحذرنا من الشيطان الرجيم يعني قال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذه مسألة العداوة. إنما يدعو حزبه كلام عن الحزب. الله ده جو معركة وجبهة وجيش وجنود إبليس جنود إبليس أجمعون
سبحان
وسبحان الله يبعث الشيطان سرايا دي كتائب وجيوش. قصة خطيرة.
الانتباه الاعتقادي لمثل هذا لأن بعض الناس بيقول لك إحنا يا أخي يعني أنا استغربت مثلا في بعض الناس اللي بينتسبوا الإسلام لك يا عم الكلام على العفاريت والجن والأشياء دي احنا عايشين في عصر التحضر وعصر العلم وعصر المادة والبحث العلمي وكده يعني كأن ربنا اللي خلقنا وأنزل هذا الكتاب وأنزل هذا القرآن بيانا وشفاء للناس ووصف في الحقيقة المخفية عننا اللي ما يقدرش إنسان ينكره ولا يتكلم فيها. يعني عدم يقينه واعتقاده فيما أخبر رب العزة والجلال وعدم تصديقه لخبر الله ده عمل خلل في ان الشخص ده يبقى من ابناء الدنيا اللي الشيطان جعلهم كده في صفه.
ولعلها ايضا من وساوس الشيطان ياتي للعقلانيين او العلمانيين او من ينكرون الكتاب والسنه او الغيب عالم الغيب فياتيه لينكر وجود الشيطان او وجود الجن وهو ثابت في الكتاب والسنه
والغيبيات كلها
وبذلك يدخل عليه الشيطان فيتلبسه.
ولذلك من أركان الإيمان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أركان الإيمان في الإيمان بالغيبيات بشكل عام ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الغيبيات إن ما كانتش أركان أساسية في عقيدة المسلم يبقى كبر عليه أربعة. أنت دلوقتي بتتكلم إحنا بنتكلم على الغيبيات مؤمن أصلا إن في إله أنت ما أنتش شايفه وهو على أوصاف الكمال له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى مؤمن أصلا إن في إله ولا لا. إذا كان في إله فأخبرك بهذه الأشياء مؤمن بكتاب الله مؤمن بكتاب الله طب أخبرك في كتاب الله إن في كذا وكذا تصدق ولا ما تصدقوش. يبقى إن ما كانتش دي عقيدة راسخة في قلب المسلم يبقى محتاج يعيد النظر في إسلامي وفي إيماني مرة أخرى. لكن المؤمن الذي صدق ذلك هيتعامل مع هذه على أنها حقائق وهتكون سبب في شفائي فعلا والإنسان بيحس به. أنا لما بستعيذ بالله وبستعيذ بالله واستعين بالله عز وجل في طلب الاستقامة بشعر براحة نفسية وسكينة واطمئنان.
نعم.
ورضا الضمير المعدوم عند كثيرين بسبب ان الشخص ممكن يغش وياكل في الحرام بسبب عدم الضمير والشيطان يقول له شطارة ومجدع امال هتعيش ازاي والحياة كده وكده وكده. لكن هو لو خاف ربه واتقاه ربنا سبحانه وتعالى يهيئ للأسباب لنجاته في الدنيا والآخرة ويسعده. ده معنى التقوى اللي ربنا حسن عليه.
نعم.
رب يعني شوف هنا في 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 قول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فشوف التقوى سبب التقوى هي دي التقوى سبب في إن ربنا يوسع الرزق. فأنا أقول لك مثال بسيط أنا شفته في الواقع. رجل تاجر مخلص عامل الناس بإخلاص بيبيع فاكهة.
نعم.
فلما يجي واحد يقول لو سمحت خد هي أحسن لك من باب النصيحة وعارف أنه بيكسب فيها صحيح هامش ربح صغير لكن ثقة الناس فيه بسبب طاعته ربه وحرصه على إخوانه خلى الناس كلها حبت أن مش هشتري من فلان بخلاف واحد تاني بياع بتشوف ده مناظر كتير بيعرض للناس أجود الأشياء عشان يشوفوها بس لكن أسوأ الأشياء حاططها ورا الاثنين. صاحب الإيمان وصاحب العقيدة واليقين تلاقي الناس اتجمعت عليه ووثقت فيه التاني هياخد منه مرة مش هيشتري منه تاني والشيطان وراه وهو بيعده بيقول له انت لو ما عملتش كده هتبقى فقير ولك ازاي وبعد كده بياخد الفلوس اللي جاي من حرام تلاقيه بيشرب دخان بيسارع في الفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شوف الاثنين يا شيخ مصطفى دي واقع. فلو ان الشخص لديه الضمير واليقين ليرضي الله عز وجل والله هتتحل المشاكل مش بس على مستوى الفرد المسلم على مستوى الأمة الإسلامية كلها.
نعم.
فأقول وإما
لكن بداية من العقيدة
نعم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا على طول طائف من الشيطان اللي هو خاطر يقذفه في القلب بوسواس يدعوه الى العصيان. ده ممكن اي واحد متقي ومستقيم يجيله. الشيطان زعلان ان ازاي واحد بيحافظ على صلواته بيحافظ على دينه بيخشى الله عز وجل بيعمل عمل باخلاص, يعني بتحس فعلا ان روح المحبة موجودة جواه للاخرين قبل ان يحب لغيره ما يحب لنفسه. فيعز على الشيطان واحد زي كده, فدايما يجيله بايه بطائف من الشيطان.
ممكن. لكن هل توحي كلمة طائف بقول الله تبارك وتعالى يعني حينما قال الشيطان ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن
أيمانهم
ولا تجد أكثر لا الطائف يعني أقصد يأتيه من كل الأماكن
عطول صحيح صدقت لأن على اليمين وعلى الشمال وهو بعد لفه وحاول منه. وبعدين لو واحد القارين عجز تلاقي فيه واحد شيطان تاني جاي واحد من هنا واحد من هنا او يبعث له شيطان. نقول لك الشياطين مجموعه مش واحد بس. يعني يخطئ من ظن ان القرين هو بس اللي ملازم الانسان, لا ممكن يلاقي شيطان جاي له هنا او الشيطان بقى حر صاحبه مات فانطلق فيجي بخاطر تاني يبعث الشيطان.
لكن هناك اشياء ييأس منها الشيطان واشياء لا ييأس. ان الشيطان ايس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينكم
دعا بالخطر. بالخطر لان من ضمن مخطط الشيطان ان هو يوسوس لهم بعبادة غير الله. فبيجي عامل خطة معينة دي محتاجة اصلا لتفصيل. ان هو في الاصل يجي يعظم المخلوق ولك ده راجل صالح وكويس تقرب اليه في الاول او تأسى به, بعد شوية يعمل له تمثال او يعمل له صورة او نصب, بعد شوية ده راجل اللي كان صالح يا اخي نعمل له مولد فالمولد اجتمع عنده, بعد شوية يدعى من دون الله ويصلى لهذا القبر.
نعم.
ازاي
نعم. طيب. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان
تذكروا فاذا هم واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وبالنسبه لاخوانهم اخوانهم يعني من الانس, يعني لما يلاقي مثلا واحد مؤمن فلا يعدم ان يلاقي مثلا واحد من الانس يدل على مشورة تؤدي به إلى الهلاك أو ما شابه ذلك. ده من إخوان الشياطين.
إخوان الشياطين يعني إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نص قرآني على أن الشيطان له إخوان من الإنس. فهناك أخوة الأخوة الشيطانية كما هناك الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون
أنا
إخوة. لا أنا لا تشعر إنما هي أكيد إن البرنامج انتهى وقته ورسول الحقيقة يعني طبعا اولا يعني انا اختم البرنامج اعتذر لكل الاخوه اللي حاولوا الاتصال لكن لم يسعفنا الوقت للتواصل معهم وهو بعض طلب المشاهدين ان احنا يعني لا نتلقى اتصالات حتى تاخذ الماده العلميه يعني كفايتها
انا والله انا كنت
لكن نحن نتمنى ان يكون البرنامج فيه فرصه للاتصال تواصل مع الساده المشاهدين واجابه على الاسئله خصوصا في كم
هو كان في نقطه جميله بس ما لحقناهاش يلا نعرضها المره القادمه اللي هي قضيه ازاي الشيطان بيعمل النسيان في الانسان.
قضيه النسيان والشيطان
نسيان العبد ونسيان الخطا
كثير
جميلة من جدا من لو من الانسان تذكرها هيقول لك سبحان الله يعني انا مش عارف ده بيحصل لي خد بالك ازاي. انما هي خطه فعلا شيطانيه لاحداث النسيان في الانسان ولذلك ما فيش ايه في القران فيها النسيان الا تلاقي وراها الشيطان على طول.
عموما احنا بدانا معركتنا مع الشيطان ولن ننتهي الا بان نعتصم بالله عز وجل يعيننا عليه سبحانه وتعالى. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. جزاك الله خيرا دكتور. بارك الله فيك وشكرا لحضراتكم على هذه المشاهدة وهذا الاستمتاع الذي أشعر دائما به مع فضيلة الدكتور. وكذلك أشكر مخرج البرنامج هشام النجار. تحياتي لكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.